بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. حديث المنصور بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك. والصحيح ابن خزيمة رحمه الله والمسمى بمختصر مختصر من المسند الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن خزيمة رحمه الله في كتاب الصلاة: باب الدليل على أن إقامة الصلاة من الإيمان. قال حدثنا محمد بن بشار بندار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو عامر قال حدثنا قرة جميعا عن أبي جمرة الضبعي وهو نصر ابن عمران قال: قلت لابن عباس: إن جرة لي أنتبث لي فيها فأشرب منه، فإذا أطلت الجلوس مع القوم خشيت أن أفتضح من حلاوته. قال: قدم وفد عبد القيس على رسول
يعني
الله،
يحصل الله سكر يعني. نعم.
قال: قدم وفد عبد القيس على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: مرحبا بالوفد غير خزايا ولا ندامة. فقالوا: يا رسول الله، إن بيننا وبينك المشركين من مضر، وإنا لا نصل إليك إلا في الأشهر الحرم، فحدثنا جملا من الأمر إذا أحدنا عمل به دخل به الجنة، وندعو إليه من وراءنا. قال: أمركم بأربع وأنهاكم عن أربع: الإيمان بالله، وهل تدرون ما الإيمان بالله؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: شهادة أن لا إله إلا الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وتعطوا الخمس من المغانم، وأنهاكم عن النبيذ في الدباء والنقير والحنتم والمزفة. هذا لفظ حديث قرة ابن خالد.
نعم. وهذه كانت في أول الإسلام، كان النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن ذلك، عن الانتباه في هذه الأواني، لأنهم كانوا ينبذون من أجل أن يتخمر فتتحول خمرا، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك سدا لهذه الذريعة. ثم بعد ذلك رخص الإسلام في هذا، فلا بأس بالانتباه في هذه الأواني شريطة ألا يبقى مدة يحصل ببقايا اشتدادها فيؤدي إلى السكر. فلو أن الإنسان نبذ في هذه الأواني وشرب مباشرة أو بقي مدة أقل من 3 أيام حيث لا يشتد ولا يؤدي إلى السكر فلا بأس. نعم.
قال: باب ذكر الدليل على أن إقام الصلاة من الإسلام، إذ الإيمان والإسلام اسمان بمعنى واحد. خبر عمر بن الخطاب رضي الله عنه في مسألة جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام: قد أمليته في كتاب الطهارة. قال: حدثنا محمد بن يحيى قال: حدثنا روح بن عبادة عن حنظلة قال: سمعت أكرمة ابن خالد بن العاص يحدث طاووسا أن رجلا قال لعبد الله بن عمر: ألا تغزو؟ فقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصيام رمضان، وحج البيت. قال: حدثنا أحمد بن منصور الرمادي قال: حدثنا أبو النضر قال: حدثنا عاصم وهو ابن محمد ابن زيد ابن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن أبيه عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. قال: حدثنا به محمد بن يحيى قال: حدثنا أحمد بن يونس قال: حدثنا عاصم قال: أخبرني واقد ابن محمد بن زيد عن أبيه عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله. قال أبو بكر: خرجت طرق هذا الخبر في كتاب الإيمان. باب في فضائل الصلوات الخمس. قال: حدثنا عيسى.
باب ذكر الدليل على أن إقام الصلاة من الإسلام، إذ الإيمان والإسلام اسمان بمعنى واحد. وذكر خبر عمر في مسألة جبريل النبي عن الإسلام، ثم ذكر حديث ابن عمر بن الإسلام على 5. طيب، هنا قال أبو بكر: خرجت هذا خبر في كتاب الإيمان. قوله هنا باب ذكر الدليل على أن إقامة الصلاة من الإسلام، إذ الإيمان والإسلام اسمان بمعنى واحد. لو قصد بأنه لا فرق بينهما فهذا كلام مرجوح، وإن كان هو قولا لبعض أهل السنة، لكن هذا القول مرجوح جدا، لأن النصوص فرقت بين الإسلام وبين الإيمان، قال تعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل فرق بين الإسلام والإيمان، فلما سئل عن الإسلام قال: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأركان وأجاب بالأركان الإسلام. ثم لما سئل عن الإيمان أجاب بالإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. جاء عند البخاري أيضا أن نبي أعطى أناسا عطاء، قال سعد: يا رسول الله ما لك عن فلان؟ فوالله إني لأراه مؤمنا. يعني ما لك لا تعطي فلانا؟ فوالله إني لأراه مؤمنا. قال: أو مسلما. قال: فعاد فغلبني ما أعلم منه، فقلت: يا رسول الله ما لك عن فلان؟ فوالله إني لأراه مؤمنا. قال: أو مسلما ثلاثا. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم فرق بين الإيمان وبين الإسلام. لهذا العلماء قالوا وجمعوا بين الأدلة، لأنه جاء أدلة أن الإيمان يعبر به عن الإسلام. فلما فوفد عبد القيس قال: أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. فأجاب النبي صلى الله عليه وسلم بالإسلام. لهذا قال العلماء، ويمكن الجمع بين الأدلة التي يفهم منها أنهما بمعنى واحد، والأدلة التي فيها التغاير يجمع بين هذه الأدلة وتلك بأن الإسلام والإيمان بينهما عموم وخصوص. فإذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع. فإذا ذكر الإسلام وحده دخل فيه الإيمان، وإذا ذكر الإيمان وحده دخل فيه الإسلام. وأما إذا ذكر معا في النص كان الإسلام للأعمال الظاهرة وكان الإيمان للأعمال الباطنة. وبهذا تجتمع الأدلة، وهو الذي لا محيد عنه الحقيقة، ولو قال أنهما بمعنى واحد جمع من العلماء. نعم.
باب في فضائل الصلوات الخمس. قال: حدثنا عيسى بن إبراهيم الغافقي المصري قال: حدثنا عبد الله بن وهب عن مخرمة عن أبيه عن عامر بن سعد بن أبي وقاص قال: سمعت سعدا وناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون: كان رجلان أخوان في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان أحدهما أفضل من الآخر، فتوفي الذي هو أفضلهما، ثم عمر الآخر بعده 40 ليلة، ثم توفي فذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم فضيلة الأول على الآخر، فقال: ألم يكن يصلي؟ قالوا: بلى يا رسول الله. وكان
على الآخر
على الآخر قال فقال: ألم يكن يصلي؟ قالوا: بلى يا رسول الله.
الآخر في مقابل الأول، يعني أول وآخر. الآخر آخر الأعداد، هذا الأخير، هذا الآخر. نعم.
فقال: ألم يكن يصلي؟ قالوا: بلى يا رسول الله. وكان لا بأس به. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فما يدريكم ماذا بلغت به صلاته؟ إنما مثل الصلاة كمثل نهر جار بباب رجل غمر عذب يقتحم فيه كل يوم 5 مرات، فما ترون ذلك يبقي من درنه لا تدرون ماذا بلغت به صلاته.
نعم. يعني لما مات أحد الأخوين قبل الآخر 40 ليلة قالوا وذكروا فضيلة الأول على الآخر، فقال النبي: ألم يكن يصلي؟ هذا الآخر اللي مات بعد 40 ليلة. قالوا: بلى يا رسول الله. وكان لا بأس به، لا هذا كان بيصلي وكويس وكذا. قال: فما يدريكم ماذا بلغت به صلاته؟ يعني أن بقاءه 40 ليلة كم صلى فيها؟ صلى 200 صلاة. هذه الصلوات كم ذكر فيها؟ كم دعا؟ كم فعل؟ كم من الخيرات؟ إلى آخره. إذن زاد على الذي مات بهذا المبلغ، وهذا من فضل الله عز وجل على عبده، إذ يطيل عمره ويحسن عمله. فخيركم من طال عمره وإيه؟ وحسن عمله. لأن الإنسان إذا طال عمره على الطاعة ازدادت حسناته، أما الذي مات توقفت أعماله، وعليه فإن هذا يحصل له زيادة عن الأول، وإن كانت هذه الزيادة لا تستلزم إثم الأول إذ لا دخل له في ذلك، مات. وهذه التي يقول عنها العلماء بأن الإيمان يزيد وينقص، وأن النقص على قسمين: نقص يحصل به إثم ونقص لا يحصل به إثم، إنما يحصل به فوات خير فقط، مثل ما قال النبي ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحزين من كنا، ذلك أنها إذا حاضت لا تصلي، المرأة إذا حاضت لا تصلي، فيزداد الرجل عن المرأة في كل شهر كم صلاة؟ هذا فضل الله سبحانه وتعالى، ولكن المرأة لا تأثم بذلك. فهذا الذي مات قبلك مات عند 20 وآخر مات عند 40 وهو يصلي، إذن كم زاد من الأعمال؟ يبقى ده من فضل الله يا أخوان، من فضل الله عز وجل على العبد أن يطيل الله عز وجل عمره وأن يحسن إيه؟ وأن يحسن عمله فيزداد خيرا عظيما جدا جدا. بل لو عاش الإنسان يوما واحدا بعد آخر فإنه يربح من الحسنات ما الله به عليم، لو ما أتى إلى هذه الصلوات الخمس لكفى، فكيف إذا أتى الصلوات الخمس مع غيرها؟ ولهذا املأ حياتك وعبئها، فإنك لا تدري متى يأتيك الموت، حتى إنه لتحصل بركة في حياتك ولو قصرت أكثر ممن يعيش بعدك مثلا بمئة سنة إن كان لك عمل عظيم قد يزيد على هذا. مثل الأئمة رحمهم الله، بعضهم مات عند 40 مات عند 40 ومع ذلك له من الأعمال ما بقي يعود نفعه عليه إلى الآن، فكأنما إلى اليوم ما مات. يعني هل ابن خزيمة الآن، شوف ابن خزيمة تقرأ له وهنا وهناك يقرأ ويذكر كلامه ويستدل بحديثه، هذا في ميزان حسنات ابن خزيمة، البخاري، مسلم، ابن تيمية، هؤلاء الأموات أعمالهم إن شاء الله موصولة بعلمهم النافع الذي تركوه في الأمة. فالإنسان يعبئ حياته ويملأ حياته ويجعل يومه بإيه؟ بعمر. ومن ذلك مثلا ألا يضيع الاعتكاف، سنة الاعتكاف وتحري ليلة القدر، لأن ليلة القدر قال تعالى خير من ألف شهر، يبقى كل سنة تاخد لك إيه؟ خيرية أعظم من ألف شهر في العبادة والطاعة، فلا تفوت تحري ليلة القدر. عندك الآن الجلوس من صلاة الصبح إلى حتى ترتفع الشمس كأجر حجة وعمرة تامة تامة، يبقى هذا أخذت هذا الأجر. قل هو الله واحد، تلاوة القرآن ومن سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن، تعال إلى هذه الأعمال اللي فيها مضاعفات تعال إليها وكثر منها واحرص عليها، فإن الإنسان إذا فقه هذا قفز به عمره حتى إنه لا يصبح عمره يعني مئات السنوات بل آلاف السنوات. ولو أنه ترك علما ينتفع الناس به فلا أفضل من هذا الباب أبدا، لأن هذا الباب تبقى الهداية موصولة إلى الناس ويبقى العمل جريا عليك نفعه إن شاء الله تعالى، كالبخاري ومسلم هذه الكتب التي نقرأها ونتعلمها. نعم.
قال حدثنا محمد بن عبد الله بن ميمون بالإسكندرية قال حدثنا الوليد يعني ابن مسلم عن الأوزاعي قال حدثني أبو عمار وهو شداد بن عبد الله قال حدثنا أبو أمامة قال أتى رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني أصبت حدا فأقمه علي فأعرض عنه وأقيمت الصلاة فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما سلم قال يا رسول الله إني أصبت حدا فأقمه علي قال هل توضأت حين أقبلت قال نعم قال اذهب فإن الله قد عفى عنك.
هل توضأت حين أقبلت عندكم إيه وصليت معا إيه نعم قال نعم قال ذا فإن الله قد عفى عنك، دل هذا على أن الصلاة حسناته عظيمة، أن الحسنات تذهب السيئات، لكن العلماء حملوا هذا علي أخواني على أن الله عز وجل أطلع نبيا أن هذا دون الحد الذي يقام فيه الحد عليه، يعني هذا دون الحد، فلعله قبل لعله فعل كذا شيء دون الحد، ثم بصلاته هذه غفر الله عز وجل له، خصوصا أنه جاء تائبا، فمن جاء تائبا وقد فعل شيئا دون الحد فصلاته تكفر عنه إن شاء الله. إن الحسنات يذهبن السيئات، كما جاء بذلك التصريح في بعض الروايات. نعم.
قال باب ذكر الدليل على أن الحد الذي أصابه هذا السائل فأعلمه صلى الله عليه وسلم أن الله قد عفى عنه بوضوئه وصلاته
كان معصية انتكبها دون الزنا الذي يوجب الحد.
نعم هذا أشار سبحان الله ابن خزيمة رحمه الله، يعني عرف أن هذا قد يحدث إشكالا فبوب هذا الباب الثاني. نعم.
إذ كل ما زجر الله عنه قد يقع عليه اسم حد، وليس اسم الحد إنما يقع على ما يوجب جلدا أو رجما أو قطعا قط. قال الله تبارك وتعالى في ذكر المطلقة: لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه.
يعني أحكامه ونواهيه، من يتعدى حدود الله فسمى كل نهي هذا حد، كما جاء في الحديث أيضا آخر: وهذه حدود الله. إذن كل الأوامر والنواهي هذه حدود، فمن تعدى الحد المأذون فيه فقد ارتكب مخالفة. فهناك الحد وهذا العام وهذا يطلق على كل حكم من أحكام الشريعة، وهناك الحد الخاص وهو إقامة العقوبة المقدرة. الحد هذا عقوبة مقدرة يقيمها الحاكم على من يستحقها، يقال أقام فيه حد الله عز وجل. نعم. فلما قال أصبت حدا فطهرني، أن هذا ليس يعني الحد الذي قاله ماعز أيضا لما قال أصبت حدا فطهرني، فهذا حد الزنا وهنا دون الزنا. نعم. أو يكون الرجل قد اعتقد أن ما فعله يستوجب إقامة حد أي عقوبة مقدرة، فلما قال له النبي صلى الله عليه وسلم ذلك تبين أنه أن هذه العقوبة أن هذا الذي ارتكبه دون الزنا الذي يستوجب إيه حد. وإن استوجب إن قال قائل لكنه قد يستوجب تعزيرا، نقول هذا التعزير للردع. ولما جاء هذا الرجل تائبا نادما فرأى النبي أنه لا يستحق الردع طالما أنه ندم، لأن التعزير هذا مرجعه إلى الحاكم إن شاء أقامه وإن شاء ما أقامه على حسب حال الشخص. نعم.
قال تعالى: تلك حدود الله فلا تعتدوها. فكل ما زجر الله عنه فاسم الحد واقع عليه، إذ الله قد أمر بالوقوف عنده فلا يجاوز ولا يتعدى.
نعم.
قال أخبرنا الأستاذ أبو عثمان إسماعيل ابن عبد الرحمن الصابوني قال أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال أخبرنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني وإسحاق بن إبراهيم ابن حبيب ابن الشهيد قال حدثنا المعتمر عن أبيه قال حدثنا أبو عثمان عن ابن مسعود أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له أنه أصاب من امرأة إما قبلة أو مسا بيد أو شيئا كأنه يسأل عن كفارتها، قال فأنزل الله: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. قال فقال الرجل: ألي هذه؟ قال: هي لمن عمل بها من أمتي. قال وحدثنا.
إذن جاء التصريح أن الرجل هذا أصاب المرأة إما قبلة أو مسا بيد أو شيئا، يعني لم يصب زنا. نعم.
قال وحدثناه الصنعاني قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سليمان وهو التيمي بهذا الإسناد مثله قال فقال: أصاب من امرأة قبلة ولم يشك ولم يقل كأنه يسأل عن كفارتها. قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا وكيع قال حدثنا إسرائيل عن سماك بن حرب عن إبراهيم عن علقمة والأسود عن عبد الله قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني لقيت امرأة في البستان فضممتها إلي وباشرتها وقبلتها وفعلت بها كل شيء إلا أني لم أجامعها. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم فنزلت هذه الآية: إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم فقرأها عليه، فقال عمر رضي الله عنه: يا رسول الله، أله خاصة أو للناس كافة؟ فقال: لا، بل للناس كافة.
ودل هذا على أن الإنسان إذا كان في محل الاستفتاء وذكر معصية للمفتي أنه لا يدخل في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن المجاهرة بالمعصية، فإن المجاهر بالمعصية هذا قد يكون من موانع مغفرة الله عز وجل له في ذلك، ولا ينبغي المسلم أن يجاهر يقول أنا فعلت مع النساء كذا وفعلت مع كذا وكذا، فيقال باب الاستفتاء باب آخر. ليه؟ لأنه يترتب عليه إقامة حد من عدمه، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم استفصل من ماعز، استفصل صلى الله عليه وسلم من ماعز لأن يترتب عليه إقامة الحد من عدمه، فهذا باب وهذا باب. إذن الباب المنهي عنه هو التجرؤ بالمعاصي، يجلس يقول أنا فعلت وأنا فعلت وأنا فعلت. أما إذا كان يستفتي مثلا شيخا عن شيء في ربا، في علاقة بالنساء مشبوهة، في شيء من هذه المعاصي، من باب أن ينتفع بفتوى العالم، فهذا لا بأس به. لكن منهي عنه هو أن يذكر ذلك تجرؤا وافتخارا، فتجرأ على المحارم، فهذا لا يجوز. خصوصية العين، العين يعني خصوصية، يعني أن تكون أحكام لبعض الناس خاصة، لا شك لا شك. نعم نعم، ما سمعت. فتاوى نعم. لا لا ينبغي، ينبغي على المفتي هو يوجهها ويوجهه إذا كان أمرا فيه التفصيل. لا، لكن مثلا يقول مثلا كان عندي معاصي أو شيء مثلا وأنا تبت إلى الله عز وجل، فماذا علي؟ إن كانت تتعلق بحق الله فلا تستفصل، كان يتعلق بحقوق العباد مادية أو شيء واحتاج أن هو يستفصل من الشيخ ما في إشكال، لكن الجهر على الملأ هذا قد يكون دعوة للفحشة. نعم.
هذه الأشياء تدخل في حد الكبائر،
اللي هي الكبائر
يعني الضم مباشرة.
نعم
تدخل في حد الكبائر، يعني ورد في بعضها الوعي من أهل العلم من قلب
زي يعني تقبيل النساء أو نعم. طبعا لا شك أنه من الكبائر.
شيخنا والصلوات يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال الكفرات لما بينهما إذا اشتملت الكبائر،
لأنه تاب وجاء تائبا، بقيت ماذا؟ العقوبة، ما في عقوبة. نعم.
قال: باب ذكر دليل على أن الصلوات الخمس إنما تكفر صغائر الذنوب دون كبائرها. قال: حدثنا علي بن حجر السعدي قال حدثنا إسماعيل بن جعفر قال حدثنا العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة كفارات لما بينهن ما لم تغش الكبائر. قال: حدثنا يونس ابن عبد الأعلى الصدفي قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث أن ابن أبي هلال حدثه أن نعيم ابن المجمر حدثه أن صهيبا مولى العتواريين حدثه أنه سمع أبا هريرة وأبا سعيد الخدري يخبران عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جلس على المنبر ثم قال: والذي نفسي بيده، ثلاث مرات، ثم يسكت، فأكب كل رجل منا يبكي حزينا ليمين رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال: ما من عبد يأتي بالصلوات الخمس ويصوم رمضان ويجتنب الكبائر السبع إلا فتحت له أبواب الجنة يوم القيامة حتى إنها لتستطفق، ثم تلا: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم.
الحديث الأول صحيح والثاني ضعيف كما أشار المحشي، والمعنى أن الصغائر يكفرها اجتناب الكبائر، وأيضا إقامة الصلوات هذه تكفر، فالصلوات الخمس رمضان إلى رمضان والجمعة إلى الجمعة والحج كذلك الحج والعمرة إلى العمرة مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر، فإنها تحتاج إلى توبة خاصة، فإذا أتى كبيرة من كبائر الذنوب احتاجت إلى توبة خاصة. ومن صلى الصلاة الشرعية واستغفر الله عز وجل فيها حصل من الصلاة مغفرة للصغائر والكبائر، فالصلاة بنفسها مكفرة للصغائر، ثم الاستغفار في الصلاة: رب اغفر لي رب اغفر لي، فإذا استحضر ذنبه وهو يقول رب اغفر لي رب اغفر لي فقد حصلت له مغفرة من الكبائر، إلا إذا كانت الكبيرة متعلقة بحق عبد يعني مادي هذا يرجعها إليه. فإذا لا نحتاج إلى شيء زاد عن الصلاة إن استغفرنا الله عز وجل في الصلاة، بل هو من أعظم المقامات التي يستغفر العبد فيها ربه سبحانه وتعالى. وبالتالي الحج والعمرة والصلاة ورمضان والجمعة قد يغفر بها الصغائر والكبائر إذا تاب الإنسان في هذه العبادات واستحضر ذنبه وتاب منه، ما في إشكال في الحج. كم الدعوات أن يغفر الله لي في الحج؟ لكن مطلق طلب المغفرة شيء، وأن يستحضر الإنسان ذنبه ومعصيته وتوب منها توبة شرعية بالإقلاع والندم والعزم وكذا على عدم العودة، يعني هي التوبة الخاصة من هذا الايه من هذا الذنب، كذلك في الصيام، كذلك في الصلاة، كذلك في كذا. فإذا استحضر الإنسان ذنبه واستغفر الله عز وجل وأقلع عن معصيته وذنبه حصل له إن شاء الله المغفرة، وبالتالي هذه الصلوات تكون محطات لمغفرة الكبائر والصغائر إذا استحضر الإنسان فيها التوبة من الذنب الخاص وأقلع عن ذلك. نعم. لا، ده من الحدود، من الحدود والفوارق، وليس هو الفارق الوحيد، يعني ليس هو الفارق الوحيد. ولا عندك الربا ما فيها حد، ولكن صغيرة ولا كبيرة تقصد؟ يعني تقصد لا يأخذ القاعدة العامة حسب النصوص، حسب النصوص يأخذ القاعدة العامة، لكن ألا يبلغ به التعزير مبلغ الحد؟ نعم، في التعزير عليه. أما صغيرة أو كبيرة، أما كونه صغيرة أو كبيرة، ألا هذا في نظر، لكن يرجع إلى النصوص. هل النصوص ورد فيها غير مسألة الحد؟ هل ورد فيها وعيد؟ هل ورد فيها فيها نار؟ هل ورد فيها مثلا ليس منا، نفي إيمان؟ لكن تاب، هذا محمول يا عبد الرحمن أن تاب، هذا تاب، فهو جاء تائبا. نعم. لا، هذا من الأمور، اجتنابه الكبائر، إن تجتنبوا الكبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. فاجتناب الكبائر هذا يحصل به تكفير للصغائر، أيضا الصلوات الخمس وكذا يحصل به تكفير للصغائر، الصلاة إلى الصلاة، أيضا رمضان إلى رمضان. يعني إذن هي محطات وأمور وليس أمرا وحيدا. نعم. كما أن فتنة رجل في أهله وكذا وكذا يكفرها الصلاة والصوم إلى آخره، يعني إذن هي محطات متعددة. نعم. نعم. ايه بس التمثيل، التمثيل اللي بتمثله لابد ان يكون عاري عن اي حد ذكره العلماء. فصحيح الايه فيها ان ما عدا الكبائر هذا يغفر الا اللمم، لكن بقى مفردات اللمم لابد تخضع للقاعده العامه بقى للشريعه. هل مفردات اللمم هذه ما هي؟ فمن مثل بشيء فلا بد ان يكون هذا الشيء خاليا من قيود العلماء، يعني لا تستثني شيء تقول هذا، تقول هذا لمم وقد نفي الايمان عن صاحبه، يعني ما نفي الايمان فيه عن صاحبه هذا من الكبائر. لا تاتي مثلا تفسره وفيه وعيد بنار او كذا او عقوبه او انه نفاق او انه او انه الى اخره، يعني فلا بد من ضبطه. مفرده من المفردات لابد ان تخضع لهذا، لهذا منها ما يكون، يعني منها ما يكون صغيرة ومنها ما يكون كبيرة. نعم. تحتاج إحصاء نصوص، تحتاج إحصاء نصوص.
نعم. يغرس من نخيط من حديد، لأن يغرس من نخيط من حديد في رأس أحدكم خير من أن يمس امرأة لا تحلل.
نعم.
وعلى هذا
هذا أيضا لأنه يضرب في رأس أحدكم بخياط من حديد. نعم.
لأن اللمم
هذا في نظر يعني هذا يحتاج إلى النصوص زي نص أن يضرب في عليكم مخط من حديد خير له من أن يمس امرأة أيضا هذا حديث صحيح خد بالك فهي المفردات اللي تذكر في اللمم لابد من جمع نصوص فيها ورد فيها نصوص بالوعيد فنعم يعني المهم القاعدة عندنا ما هي القاعدة إذا خلت من الوعيد من القيود من في إيمان من كذا من كذا فهي لمم وإذا كان فيها فهي ليست من اللمم هي من الكبائر لكن الكبائر تتفاوت الكبائر ليست دركة واحدة الكبائر تتفاوت كبائر تتفاوت فلا يسع أن هذا كبيرة يكون في حد كبيرة متفق عليها لا الكبائر تتفاوت فالزنا غير الربا غير السب سب المسلم غير القتل غير كذا فهي تتفاوت فيبقى نرجع به للحد الايه المعروف عند اهل العلم تحتاج الى سبر النصوص ما هو ده ما احنا بنقولها من حيث التأصيل فالذي يخلو من قيد من قيود الكبيرة عند العلماء فهذا صغير إلا هو مثلا أن يكون فيه حد أن يكون فيه وعيد ورد فيه الوعيد أن يكون فيه نفي الإيمان أن يكون فيه الحق بالمشركين أو اليهود أو النصارى في التشبه فإن أقل ما فيه يكون من يعني بالتحريم المهم أي حد من الحدود اللي وضعها العلماء إذا خلت من ذلك فهي صغير فهي صغير أين؟ لا ده مفردات ما المفردات مختلف فيه يعني كل يذكر على حسب ما لأن ما فيها نص نو يقول إيه؟
قال ولما مفسر ابن عباس بما في هذا الحديث من النظر واللمس ونحوهما هو كما قال هذا هو الصحيح في تفسير اللمس وقيل أن يلم بالشيء ولا يفعله وقيل الميل إلى الذنب ولا يصر عليه وقيل غير ذلك مما ليس
بظاهر لا ايضا تفسيره بانه الميل الى الشيء يعني معناه ان اي شيء يفعل ليس لمما لانه فسره بالميل هذا ايضا ليس بدقيق لكن هو القاعده تكون ما ورد فيه قيد من قيود اللي ذكرها العلماء للحد والوعيد ونفي الايمان وكذا وكذا اذا ورد هذا فهذا كبيره دون ذلك فهذا ليس من الكبائر إذن يكون من اللمم اللي هو الصغائر يعني نرجع لأصل المسألة اللمم هي الصغائر وليست الكبائر طب اللمم صغير فما حد الصغيرة على حسب ما ذكره أهل العلم